أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد أن بينا أن إشكالي الأستاذ الهاشم رضوان الله عليه على كون مرجع الضمير في غيره هو الشيء غير واردين، فلا مانع من رجوع الضمير إلى الشيء، بل قربنا ما يقتضي قرب استظهار ذلك من الرواية عندما ذكرنا أن قانون العود إلى الأقرب حيث يكون هناك أمران منفصلان عن بعضهما، أحدهما أقرب والآخر أبعد، وهذا واضح، فإن الضمير يرجع إلى الأقرب. أما حيث يكون من قبيل القيود أي الأقرب كالمضاف والمضاف إليه أو الجار والمجرور أو التابع والمتبوع، فهذا القانون لا إشكال عندنا في التتبع في لغة العرب في أنه يرجع إلى ما هو محور الكلام وهو المتبوع لا التابع، وهذا وإن لم يوله النحويون اهتماما خاصا كبقية المسائل النحوية، ولكن بعضهم في بعضها بعض كتبهم قد نصص على ذلك، على أن اجتهاداتهم ليست حجة، بل العبرة بالاستظهار العرفي كما هو واضح. يعني فرق بين رجوعنا للخبراء في المفاهيم اللغوية بما هم خبراء فيه حيث لا نمتلك الوثائق والأدوات لنكون خبراء، أو نقل الناقل عن حس حيث يكون نقله كذلك، وبين الاجتهادات التي تفلسف بعض الظواهر، فإن هذه الاجتهادات ليست لها أي حجية لأحد على أحد آخر، بل كل عليه أن يدلي بدلوه فيها ويجتهد. أقول بعد هذا صار رضوان الله عليه متفردا من بين المحققين بصدد حشد قرائن زعم أنها تفضي إلى الوثوق التام بأن الضمير راجع إلى الوضوء لا إلى الشيء، فيكون المورد مورد قاعدة فراغ مش مورد قاعدة تجاوز الاصطلاحية، فيرتفع التنافي بينها وبين صحيحة زوران حينئذ في مورد الوضوء. أما الشواهد التي أفادها في هذا المجال، قلت تفرده في جمع الشواهد لا في أصل ذكر شاهد منها، وإلا قاعدة العودة إلى الأقرب أكثر المحققين قالوا بها أو ذكروها على الأقل، سواء من اعتمدها منهم أو من لم يعتمدها. القرينة الأولى هي القرينة المدرسية، أن الضمير يعود إلى الأقرب، والأقرب هو الوضوء وليس الشيء. وهذا الكلام تقدم جوابه، لا كلام جديد لنا معه فيه، فإن المورد ليس من موارد العود إلى الأقرب. مورد العود إلى الأقرب حيث يكون هناك مطلبان مستقلان أو مفهومان مستقلان، أحدهما أقرب والآخر أبعد. واضح أن العود يكون إلى الأقرب إذا دار الأمر بين العود إليه أو إلى الأبعد. الشاهد الثاني أو القرينة الثانية أن ظاهر عنوان الدخول في غيره بلحاظ ما يستبطنه ويستلزمه من فرض الخروج عن شيء، ظاهر هذا العنوان إرادة الفرد الحقيقي منه، وهذا يناسب مع كون المنظور إليه الوضوء لا الجزء المشكوك منه، وإلا كان إسناده إليه بالعناية وبلحاظ محله لا نفسه. قريت لكم تقريبا نص العبارة. توضيح ما أفاد أننا إذا أرجعنا الضمير إلى الوضوء فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أن عنوان ودخل في غيره يكون فيه الغير غير الأمر الحقيقي، والإسناد إسناد حقيقي. لماذا؟ لأن وحدة الوضوء وحدة حقيقية، هذا لازم كلامي. بينما إذا أرجعنا الضمير إلى الشيء فلن يكون الإسناد إسنادا حقيقيا، لأن الإسناد سيكون إلى المحل وليس إلى عنوان حقيقي. فهو إسناد إلى غير ما هو له، وحينئذ يلزم أن يكون الإسناد إسنادا ادعائيا إسنادا مجازيا، وهذا خلاف الظاهر. أقول في هذه العبارة حصل خلط بين مطلبين إخوان، وإلا ما لا تكتفا. المطلب الأول هو ما اشتهر بين المحققين من أن قاعدة التجاوز مجراها الشك في أصل وجود الجزء، دون الشك في صحته والإتيان به على وجه صحيح، خلاف قاعدة الفرق ليشك في الصح. ولذا بحثنا وبحثوا قبلنا على أن الروايات الدالة على التجاوز مثل صحيحة زرارة وإسماعيل بن جابر وغيرها الإسناد فيها إسناد ادعائي إلى غير ما هو له، وكانت هناك وجوه وقد تحدثنا عنها مفصلا، وقلنا في وقتها بأن هذا الإسناد إسناد عرفي لا إشكال فيه. لكن من ضمن ما قلناه هناك لأن موارد الأسئلة صحيح كانت موارد عن أصل وجود الجزء، لكن لم نجد لا في آية ولا في رواية على مستوى القواعد العامة لألقى الضوابط كلية. ما يخصص الأمر في موارد الشك في أصل الوجود، ولذا قلنا لا مانع من الجريان في موارد الشك في صحة ما أحيز أصل وجودي بعد التجاوز أيضا. هذا بمعزل عن أننا قلنا أصلا قاعدة الفراغ ترجع إلى قاعدة التجاوز، ما عم نحكي برجوع القاعدتين إلى قاعدة واحدة. هذا يا إخوان المطلب يقتضي ما ذكره من أن الإسناد إذا كان إلى الوضوء فهو إسناد إلى الشيء الذي أحرز وجوده ونشك في صحته، بينما إذا كان إلى جزء من الوضوء وأريد التجاوز بالمعنى الخاص الإصطلاحي فهو إسناد إلى أمر نشك في أصل وجوده، فيكون الإسناد إسناد ادعائي لابد أن يحمل على المحل. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، قلت خلط بين مطلبين، ما هو ظاهر عبارتي من أنه عندما يكون الرجوع إلى الوضوء فحينئذ يكون راجعا إلى الفرد الحقيقي، بينما عندما يكون راجع إلى الشيء لا يكون راجعا إلى الفرد الحقيقي. شو مقصودك من الفرد الحقيقي؟ إذا قصد المطلب الأول ما في خلط، بس خلاف العبارة، وكأن الوضوء له حقيقة ولو في وعاء التشريع، فالرجوع إلى الوضوء رجوع إلى فرد حقيقي، بينما الرجوع إلى الجزء، الجزئية أمر انتزاعي مش أمر حقيقي. حينئذ فإذا كان مرجع الضمير هو الجزء بعنوان الجزئية فمرجعه ليس إلى أمر حقيقي، إذا كان مراده هذا المطلب فهو مطلب بعيد عن الصواب قطعا، إذ الجزء طارة ننظر إليه بذاته هو الذي له الوجود الحقيقي، ما في شيء في الحقيقة اسمه وضوء أصلا، وضوء بس في وعاء الاعتبار واحدة اعتبارية، وإلا ذوات الأجزاء هي التي لها وجود تكوين حديد. الوضوء هو المركب منها على هيئة وكيفية خاصة. وإجراء القاعدة في الجزء لا يلغي شيئيته، أي وجوده الحقيقي المشار إليه بكلمة بشيء من الوضوء. لكن أنا أستبعد يا أخواني يكون مراده هذا المطلب الثاني، أستبعد جدا يعني، لأن هذا لا ينجم عنه القول بالإرجاع إلى المحل الذي ذكره في ذيل العبارة، فلا بد وأن يكون مراده المطلب الأول والعبارة كانت فضفاضة في إبدائه، بأن يكون مراده من الفرد الحقيقي الموجود والمورد من موارد الشك في صحة الموجود، بينما إذا رجع إلى الشيء يكون الشك في أصل وجوده فلا يكون له وجود حقيقي. حينئذ وحيث لا يكون له وجود حقيقي يكون الإسناد إسناد ادعائي مجازي ليس صحيحا، ليس حقيقيا بالصحيح حسب اللغة العربية والشائع. وإذا دار الأمر بين الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي ليس هنالك من أدنى شك في أن الإسناد يحمل على الحقيقي إلا أن توجد قرينة تدل على الإسناد المجازي أو الادعائي، وهذا هو مراده، لا أشك أن هذا مراده. وكانت العبارة حينئذ استعملت بأسلوب أو أبديت بطريقة لا تعطي مباشرة هذا المعنى أو هذا المطلب. إذا كان هذا المراد وهو المراد في نظري، فهذا الكلام كما يجري هنا من جهة كون الإسناد إسناد ادعائي في موارد الشك في أصل الوجود، يجري في بقية روايات التجاوز، ونحن كما ادعينا هناك ندعي هنا أن الإسناد إلى الشيء وإرادة المحال شائع كثير الشيوع في اللغة العربية متعارف إلى حد لا يقل شيوعه على مستوى الاستعمال عن شيوع الاستعمالات الحقيقية، بل اللغة العربية مبنية أساسا على هذا الإسناد إلى الحد الذي لا يشعر معه الإنسان بالتجوز، وإن كان بالدقة والتحليل هو التجوز. ثم إن الحديث عن مرجع الضمير، وهذا هو المهم، ولو تنزلنا عن الجواب الأول، إن الحديث عن مرجع الضمير يسبق البحث عن كون الإسناد حقيقي أم مجازي، إذ الحديث عن مرجع الضمير هو حديث عما هو ظاهر الكلام في رتبة أسبق مما ينتجه من إسناد حقيقي أو إسناد مجازي، وحيث إن محورية الكلام هي الشيء من الوضوء الظاهر في التبعيض من والوضوء كان تطبيقا بقرينة الذيل اللي أوقى الكبغة الكلية، فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أن الكلام في هذه الرتبة الأسبق سوف يكون عن الشيء. أما كونه إسنادا دعائيا أو إسنادا إلى الجامع الأعم من الحقيقي والادعائي كما هو المختار لدينا، لأن التجاوز تجري في موارد الشك في صحة الجزء اللي هو بيرجع إلى الشك في شرطية شرط إما عقلي أو نقلي، شرائط اللي بحثناه للأجزاء، فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أنه إنما يكون فيما لو خصصناه بموارد الشك في أصل الوجود، وإلا فهو مسند إلى الأعم، أي ما يكون تطبيقه في مقام التطبيق، طارة موارد تجاوز الشيء الذي نحجز أصل وجوده وأخرى تجاوز محل الشيء، وهذا لا يمكننا استظهاره من نفس الرواية ومن نفس الكلام، إذ الكلام ظاهر في التجاوز عن شخص الشيء عن ذات الشيء بلا إشكال ولا ريب. وإنما ذهبنا في مورد روايات التجاوز الكبروية مثل صحيحة زرارة وإسماعيل بن جابر إلى حمل الكبرى على موارد الشك في أصل الوجود إما اختصاصا أو اشتمالا، لأن موارد الأسئلة كانت هي الشك في أصل الوجود، شك في أنه ركع وقد سجد، شك في أنه أقام أذن وأقام وقد كبر وهكذا، فكان الكلام عن الشك في أصل الوجود، فصار قرينة واضح بلا إشكال ولا ريب. فلا يمكننا أن نحمل على الاستظهار من شخص رواية ما استفدناه من رواية أخرى بقرائننا أو بمواردها. وعلى هذا الأساس فهذه القرينة قطعا لا ترجع إلى مخصص. قرينة ثالثة، أنه لو كان النظر إلى التجاوز والخروج عن جزء من أجزاء الوضوء والدخول في غيره من الأجزاء لكان المناسب ذكر أجزاء الوضوء وتحقق الشك في بعضها بعد الدخول في بعضها الآخر، مثل ما ورد نظير ذلك في روايات التجاوز أي صحيحة زرارة أو إسماعيل بن جابر ماشي الواردة في أجزاء الصلاة، ولم يكن يكتفى بعنوان الشك في شيء من الوضوء لأن هذا النظر بحاجة إلى ملاحظة الأجزاء في مركب الوضوء كأجزاء مستقلة بعض عن البعض الآخر، وهذا لا يكتفى في مقام إفادته عادة بهذا التعبير المجمل المبهم، خصوصا مع تردد من بين أن تكون للتبعيض أو بيانية، والتي تقتضي إرادة مركب الوضوء من الشيء الأمر الذي ليس ببعيد في باب المركبات الاعتبارية وإن كانت أشياء بحسب وجودها التكويني. تطويل العبارة يعني خلاصة المفاد، الخلاصة عم بيقول لو مراد إجراء قاعدة التجاوز في الأجزاء كان المناسب يعبر بالأجزاء ما يعبر بتعبير مبهم وهو الشيء والشيئية تساوق الوجود لا تفيد معنى الجزئية. ولكي لا تقول بأنها تعدت بمن التبعيضية قال من مرددة بين التبعيضية والبيانية، وعلى هذا المناسب مع عدم وجود الشاهد كما وجد في مثل صحيحة زرارة من التنصيص على التكبير والركوع والسجود هو الحمل للشيء على ما يسمى الشيء في نظر الشارع وهو الوضوء مش الأجزاء، ولو أريدت الأجزاء لكانت إفادة الأجزاء بتعبير مبهم لا يدل عليها. هذه القرينة أيضا يا إخوان لا تخلو من غرابة واضحة، لا تخلو من غرابة واضحة، فإن الحديث عن أنه لو أريدت الأجزاء لكانت إرادة شيء مبهم من الغرائب والله، إذ ما المراد من إبهام الشيء؟ هل المراد إبهام مفهوم الشيء؟ أم المراد إبهام مصداق الشيئية؟ أم المراد الإبهام على مستوى الدلالة على خصوصية خاصة في الشيء في طول وجوده وإرادته؟ لا إشكال ولا ريب أن مفهوم الشيء ليس من المفاهيم الخفية، من المفاهيم البينة الواضحة. حدا ما بيعرف شو معنى الشيء. أيضا لا إشكال ولا ريب في أن الشيء ليس فيه أي جهة إبهام في الدلالة على مطلق ما له تحقق وجود. غاية ما هنالك أنه لا يدل على خصوصياته الوجودية. لكي يصبح دالا على خصوصياته الوجودية يحتاج إلى قيود تدل على هذه الخصوصيات. وهذا من قبيل دلالة عالم. إذا أردت أن تقول بأن دلالة عالم على العدالة في العالم مبهمة، فيقال لك ما الربط بين مفهوم العالم ومفهوم العدل؟ هذا مفهوم وهذا مفهوم، هذا مش إبهام. هي لا تدل على التخصيص والتحصيص الذي ينتج عن الهيئة الاندماجية بين عادل وعالم. عنوان الشيئية يدل على الشيء، الماهية يعني، الذي له حظ من الوجود. تقول هو مبهم في الدلالة على جنسه الخاص أو على فصله أو على عرضه اللازم أو إلى ما هنالك، فنقول هو أجنبي عنها، لا أنه لفظ مجمل بإزائها. في فرق بين الإجمال يا أخوان اللي بينشأ من التردد بين معاني وبين كون المفهوم غير موضوع للدلالة على هذه المعاني. هو مش مجمل ولا مبهم أصلا، هو لا يدل قطعا، لا يدل على خصوصية جزئية الجزء، ولنقلها بكل وضوح، يدل على ما يساوق مفهوم الموجود أكثر من هذا لا يدل. لكي نصل إلى هذا المعنى نحن بحاجة إلى التخصيص والتحصيص. التخصيص مش بالمعنى الأصولي، أي الخيود من مضاف إليه، من جار ومجرور إلى آخره. طيب، هو الذي يحصل لنا معنى إضافيا، وإلا إطلاق الجنس، الجنس ما له مصداق بما هو هو في الخارج إلا مع فصل. فيكن تقولوا أن الجنس مبهم بلحاظ أفراد الحيوان؟ تعبير خاطئ أساسا. على هذا الأساس كل اللغة العربية قائمة على هذا أصلا. على هذا الأساس لابد من النظر فيما يخصصه من الجار والمجهور، من المضاف إليه، من الحال، من التمييز إلى آخره. كل تعبير سياق تعبيري بحسبه. طيب، عندما قال شيء يعني أي شيء، ها، من الوضوء، من هناك بحث في أنها لأي معنى موضوعة في الأصل. هي هل موضوعة للاشتمال أم هي موضوعة للتبعيض أم هي موضوعة للبيان؟ وهناك اجتهادات يا أخوان، وبهالمعنى ما في نقل استعمالات عربية، في تحليلات وشواهد وقرائن، وإلا فإن كل هذا موجود في اللغة العربية. العبرة باستظهارنا منها من جهة وقوعها في حيز الجملة فقط وفقط. لكن أقول هنا وأرجو الانتباه، هون الخلط الكبير مش بس عند الأستاذ، عنده وعند البعض غيره أيضا، لكن هو نص على الدوران بين الطبعضية والبيانية. وكأنها إن كانت طبعضية بتصير دالة على التجاوز، إن كانت بيانية بتصير دالة على الفرق، يعني على كون مرجع الضمير هو الوضوء مش الشيء. هو لأجل هذا ساق الشاهد. طيب تعالوا معي يا أخوة، أقول بناء على كونها طبعضية شو رح يصير؟ إذا شككت في شيء من الوضوء شيء، شو يعني؟ يعني أي شيء. إذا المن طبعيضية شيء، بعض وضوءا، ها رح تصير بيان الشيئي. طيب اذا بيانيه شو رح يصير؟ اذا شككت في شيء من الوضوء شيئين دلت على التبعيض، هي الشيء دلت اصلا. من الوضوء بيان للمتعلق، وكانت من بيانية، شو يعني بيان لأي شيء؟ لحظة، هل بيان للشيئية أي شيء هو الوضوء، أم المراد شككت في شيئين من السماوات من الأراضين من هو بيان لرفع عموم مفهوم الشيئية وتحديده في دائرة خاصة هي الوضوء، فشيء من طبع بيانية ماشي من الوضوء شو بصير؟ شيء يرتبط بالوضوء، شيء وضوئي مش شيء صلاطي، هذا تعبير أحسن، شيء وضوئي. شو يعني شيء وضوئي؟ يعني بعض الوضوء، ما أريد قوله، حتى لو حملنا من على البيانية يا أخوة بدكم أكثر من هيك، فإن كلمة الشيئية تفيض الأبعاد هي بنفسها، غاية الأمر هل متعلق هذا اللي اسمه من الوضوء يخرج المفاهيم الأخرى، فالشيئية ترتبط بالوضوء لا بالصلاة لا بالصوم لا بالحاج، هكذا يصبح المعنى، وعلى بل الظاهر أنها بيانية حينئذ، والبعضية استفدناها من الشيئية وليس من بينما ظاهر الكلام أنها إذا كانت طبعيضية دلت الرواية على التجاوز في صدرها، وغاون مرجع الضمير هو الشيء. إذا كانت بيانية فهي تناسب كون مرجع الضمير هو الوضوء، أما ما أفاد رضوان الله عليه من أنه كان المناسب أن تذكر الأجزاء صريحة، يا سبحان الله، الأجزاء ذكرت صريحا في إحدى الروايات لا يعني ذكرها ذكر رواية، أو ذكرت في روايتين لا يعني ذكرها في كل رواية، بل المناسب إما أن تذكر الأجزاء تفصيلا أو يذكر تعبير كلي واضح الدلالة على الأجزاء. في صحيحة زرارة، زرارة سأل أول مرة عن الأذان والإقامة، رجع سأل عن التكبير عندما قرأ، رجع سأل عن القراءة عندما ركع، رجع آخر شيء الإمام قال له استوب توقف، وأعطاه الضابط الكلية، إذا شككت في شيء وقد دخلت في غيره خلصنا. صحيحة إسماعيل بن جابر الإمام، البقية تطبيقه. نعم الإنسان غالبا بشك بالأجزاء، بشك بالشرائط غالبا، لا أقول لا يقع شك في الشرائط لكن غالبا في الأجزاء الشك. طيب ما الملزم لذكر الأجزاء ما دام ذكر تعبير يساوق حتى التفصيل؟ فيكون إذا شككت في شيء، كل ما يطلق عليه شيء، نعم يصح كلام الأستاذ لو أراد من كلمة شيء عنوان الجزء. مين قال مراده عنوان الجزء؟ عنوان الجزء استفيد من كلمة شيء مع من وضوء، فيكون دلالته مبهمة. بالله عليكم الآن تعبير الباري عز وجل وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، هل يريد منه الإبهام أو يريد منه البيان وإفادة أن أي شيء يقع عليه لحظكم الذهني أو الحسي فخزائنه من عند الله؟ يريد التنصيص أم يريد الإبهام؟ نعم نحن نوافق الأستاذ إنه عنوان الجزئية بعنوانه لا يفيده معنى الشيئية. إيه صحيح لا يفيد معنى الجزئية، ومن قال بأنه يفيد معنى الجزئية؟ غريب هذا الكلام إنصافا، يعني من جميع أطرافه غريب. ثم أفاد بعد ذلك قرينة رابعة أن عنوان شيء من الوضوء عام من الأجزاء، بل يشمل حتى ما هو شرط للوضوء، مع أن عنوان الدخول في الغير ما بينطبق على الشرائط. أقول يا أخوان طارة ينظر إلى الشرط، شرط في صحة الجزء، وأخرى ينظر له شرط في صحة الكل. بحثنا هذا البحث تفصيلا يا أخواني قريبا، بحثنا قبل أسبوع أو أسبوعين، وقلنا مش كل الأجزاء، مش كل الشرائط على وزان واحد. ولنفترض صحة ما ذكرت سيدنا، ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام أن أقصى ما في البين أن القاعدة حينئذ بمقتضى الرواية لا تشكي في الشرائط. خير إن شاء الله، خير، نحن عم نستظهر من الرواية هنا، مش عم نحكم بها ما نعتقده في محل آخر بالقاعدة بأدلة أخرى، نحن عم نحكم ظهور هذه الرواية. لنفترض أن الشرائط لا يصدق في أثناء العمل خروج من شرط ودخول في غيره، وأنه نتصور هذا المعنى، نحن الاستقرار في الجزء نتصوره كما نتصور الاستقرار في المجموع بالآسر أي الكل. وقد صورنا حتى الشرائط الشرعية في بعض الحالات، لكن خل نفترض يا أخي صحة هالكلام أنه ما في تجاوز للشرط، بعد بعدين يا أخوان لا تجري في الشرائط، شو قصدك سيدنا؟ لا تجري في الأجزاء إذا كان المشكوك شرط من شرائط الجزء، أو لا تجري في الشرط بما هو شرط. في أثناء العمل ما مطروح جريان القاعدة في الشرط بما هو هو. هذا يتصور في مثل الوضوء، المقدمات التي يؤتى بها قبل العمل، ويكون التقيد داخل والقيد خارج. أما في مثل الاستقرار والكيفيات والروابط بين الكلمات، استقبال، ساتر، فالشك حينئذ يكون بلحاظ شرط الجزء. فلما عم بيقول لك إذا شككت في شيء وقد دخلت في غيره، في الموارد التي نتصور، إذا في الموارد اللي ما نتصور بيكون خارج تخصصا يا أخي، هذا لا يكون قرين على أحد الجانبين. في الموارد التي نتصور فيها شك في الجزء من جهة شرطه، نتصور له تجاوز والله ما نتصور له تجاوز. يعني إذا واحد الآن مستقبل للقبلة، يحرز الآن أنه إلى القبلة، شك في صحة أجزائه السابقة اللي بتفضي للشك في صحة عمله من جهة شكه أنه كان مستقبل القبلة أثناء الأجزاء السابقة، تجري والله ما بتجري؟ يصدق تجاوز والله ما بيصدق؟ قطعا يصدق. وعلى هذا الأساس هذه القرينة أيضا ليست بشيء، فما استفاده في نهاية المطاف من القول بأن هذه القرائن، هيك عبر، هذه القرائن، طبعا أنا بدي أنقذ بالمقابل مقتضى كلماته أن الدخول في الغير يصبح شرطا في قاعدة الفراغ. أصلا انتبهوا يا أخوان، هو الوحيد اللي حكى بهاللغة، لأن بقية المحققين مسلمين أنه الصدر ظاهر في المعنى، الكلام راحوا له نتيجة التناقض بين الكبر الكلية في الذيل وبين الصدر، قبل أن نوفق بينهما، مش تناقض داخلي مع رواية زرارة والإجماع على الإفتاء بها، وإلا ظهور الرواية في نفسها ما أحد يشكك فيه، هو راح يصدم الرواية في نفسها حتى لو لا رواية زرارة. وهذا الكلام كله لا ينطبق على القواعد الأدبية ولا على الاصطلاحات العربية بوجه من الوجوه. قال: والإنصاف أن مجموع هذه الخصوصيات يوجب الوثوق بظهور الموثقة في رجوع الضمير فيها إلى الوضوء للشيء المشكوك فيه، وقد ظهر أن شيئا من هذا لم يتحقق لدينا، إذ لم يتم شيء من هذه الخصوصيات أو القرائن التي أفيدها. فنبقى والظاهر، ولا أشك أن ظاهر رجوع الضمير إلى الشيء، ساعتها بتتولد مشكلة بين هالرواية في مقام التطبيق على الوضوء وبين صحيحة زرارة، خل تتولد مشكلة، خير إن شاء الله، إحنا مش قاسمين يمين أن نعمل بجميع الروايات حتى لو تمت سندا، إذا تعارضت مع تلك خير إن شاء الله، نرجح بالمرجحات، أو نقول هذه خرجت عن ميقات الحجية بسبب أننا نقول بحجية الخبر الموثوق، خير إن شاء الله، تتمة البحث تأتي. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.